الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة الكرام فهذا هو الدرس الرابع من هذه الدورة المباركة إن شاء الله في أحكام الفقه المستجدة وحديثنا اليوم نخصصه عن المفطرات المعاصرة وذلك بمناسبة قرب شهر رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياه وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام. المفطرات جمع مفطر أو مفطر ورؤوسها أربع قد جاءت في الكتاب والسنة، أما الأول والثاني والثالث ففي كتاب الله تبارك وتعالى في قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه الآية انتظمت ثلاثا من المفطرات أو المفطرات وهي الجماع ثم الأكل والشرب، وجاءت السنة ببيان أن الحيض والنفاس من الأمور المانعة من الصيام والتي يجب فيها على المرأة الإفطار، في قوله عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم. فهذا فيه بيان للرابع من المفطرات وهو الحيض أو النفاس، وجاءت أيضا السنة ببيان أن تعمد القي من المفطرات فهذه تقريبا أكثر ما تكلم عليه الفقهاء قديما، لكن استجدت في حياتنا المعاصرة أمور اختلفت فيها وجهات النظر لأهل العلم، فمنهم من يدخلها في المفطرات ومنهم من لا يقول بإفطارها أنها ليست من المفطرات لعدم دخولها تحت الأدلة العامة. ولعلنا نمر مرورا سريعا حول هذه المفطرات التي يسأل عنها الناس كثيرا. أول ذلك البخاخ الذي يستعمله مرضى الربو، وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل مضغوط. هذا الدواء يحتوي على ثلاث عناصر: الماء والأكسجين وبعض الأدوية. فهل هذا البخاخ إذا استعمله المريض يفطر به أو لا؟ اختلف فيه العلماء المعاصرون على رأيين. الرأي الأول أو القول الأول أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم، وهذا اختيار العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وكذلك الفقيه ابن عثيمين واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة، واستدلوا لقولهم بأدلة. القول الأول أن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق، وهذا بالإجماع معلوم أنه سيترك أثرا من الماء في الفم وفي الأنف، وهذا الأثر من الماء الذي في الفم بعد المضمضة لا بد أن يبتلعه الصائم مع الريق، لكنه معفو عنه لقلته لضآلته. والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم المعدة شيء قليل جدا بالنسبة إلى هذا الماء المتبقي بعد المضمضة في الفم، وذلك أن هذه العبوة الصغيرة من السائل تحتوي على 10 مللي من الدواء السائل، والمريض يستعمل هذه العلبة 200 بخة، فيكون نصيب البخة نصف 10 مللي، نصف 10 المللي، وهذا شيء يسير جدا لا يكاد يذكر. الأمر الثاني أن دخول شيء من أثر البخاخ إلى المعدة شيء ليس بمقطوع فيه، والأمر المشكوك لا يترك لأجله الصيام وصحته، فإن اليقين لا يزول بالشك. والأمر الثالث أن هذا لا يشبه الأكل ولا الشرب، أن استعمال البخاخ لمرضى الربو ليس أكلا ولا شربا ولا هو بمعنى الأكل والشرب ولا يغذي البدن. الأمر الرابع أن المسلم له أن يستعمل السواك أثناء الصيام، ومعلوم أن السواك فيه طعم وفيه نسبة من الرطوبة وفيه مواد كيميائية. ذكر المختصون أن في السواك 8 مواد كيماوية مطهرة ومبيضة ومقوية للثة وقاتلة للجراثيم، فلا شك أن الصائم إذا استعمل هذا السواك لا شك أنه سينزل شيء منه إلى المعدة والمريء، ولكنه معفون عنه ولا يؤثر في صحة الصيام. هذا ما استدل له أهل العلم القائلين بأن استعمال البخاخ ليس من المفطرات. والقول الثاني فيه أنه لا يجوز للصائم أن يستعمله لأنه مفطر، بحجة أن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم. والجواب كما سبق أننا لو سلمنا بنزول شيء من هذا البخاخ إلى المعدة فإن النازل شيء قليل جدا يلحق بما ذكرنا من أثر المضمضة والاستنشاق، فعلى هذا استعمال البخاخ ليس من المفطرات. ومثله استعمال البخاخ الذي أو الكمام الذي يبخ الدواء مع شيء من البخار إلى الرئتين وتتفتح بذلك مسام الرئتين أو الحويصلات الهوائية ويتنفس بعد ذلك المريض بسهولة، نقول إن القول فيه يشبه القول في البخار، وإن كان هذا فيه من نسبة الماء أو بخار الماء ما هو أكثر من البخار، لكن القول فيه ليس ببعيد عن القول في استعمال البخاخ اليدوي بالنسبة لمرضى الربا. المفطر الثاني الذي تكلم عليه أهل العلم وهو من الأمور المعاصرة الجديدة، حبة توضع تحت اللسان لمرضى القلب، بحيث أن هذه الحبة يستعملها المريض بالقلب أو الضغط وتخفف عنه أثر المرض، بل تبعد عنه أثر النوبة القلبية عافانا الله وإياكم. هذه الحبة تمتص تحت اللسان ويحملها الدم إلى القلب مباشرة لمن أصيب بشيء من التعب. والصحيح أن هذه الحبوب أو هذه الأقراص ليست طعاما ولا شرابا ولا تغني عن الطعام والشراب ولا يدخل شيء منها إلى الجوف والمعدة، بل تمتص في الفم الأوعية الدموية الموجودة في الفم، فليست هي من المفطرات على الصحيح. المفطر الثالث وهو من الأمور أيضا المعاصرة منظار المعدة، وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم والمريء ثم إلى المعدة. والفائدة من هذا المنظار أنه يصور ما في المعدة وما في المريء إن كان هناك قرحة، وقد يستعمل لأخذ عينة من المعدة لفحصها في المختبر، أو قد يستعمل لاستئصال قرحة موجودة في المعدة. والعلماء السابقون تكلموا على شيء شبيه بذلك، ألا وهو لو أن الصائم ابتلع حصاة أو قطعة من الحديد فهل يفطر بهذه الحصى؟ فجمهور أهل العلم قالوا إذا ابتلع الحصاة ووصلت إلى معدة الصائم واستقرت فإنه يفطر بهذه الحصى، ولو أنها يعني ليست بطعام ولا شراب. وعلى هذا يكون في رأي الجمهور أنه يفطر، وذلك لأن المنظار
يستقر قليلا ثم يخرج. وأبو حنيفة لا يشترط الاستقرار، بل مجرد الدخول يحصل به الفطر. الرأي الثاني لأهل العلم أنه لا يفطر، لأن هذه الأشياء ليست طعاما ولا شرابا، ولا هي بمعنى الطعام والشراب. فلو أدخل الإنسان حصاة أو خرزة وابتلعها فإنها ليست طعاما ولا ترابا، لأن الذي دل عليه الكتاب والسنة على أنه مفطر ما كان مغذيا، ما كان مغذيا لصاحبه يقوم مقام الطعام والشراب. فعلى هذا نقول إن استعمال المنظار ليس من المفطرات. إدخال المنظار إلى البلعوم ثم المريء ثم المعدة ليس من المفطرات. لكن ها هنا ملاحظة مهمة، وهي إذا استعمل الطبيب مع المنظار مادة دهنية أو مادة مغذية توضع مع المنظار لكي تسهل دخول المنظار إلى المريء ثم المعدة، ففي هذه الحالة المريض يفطر ولا حرج عليه في الإفطار. إذا كان المنظار ضروريا فإنه يفطر ويقضي مكانه يوما. المفطر الرابع قطرة الأنف، وقطرة الأنف شيء معلوم سابقا لكن بصورة مختلفة، وهي الصعوط أو ما يقال له الصعوط، وهو ما يستعط به الإنسان بأن يقطر في أنفه منه. فهل قطرة الأنف مفطرة؟ لأهل العلم فيها قولان. القول الأول أنها مفطرة بدليل حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة، وإذا كان كذلك فاستعمال قطرة الأنف يفطر الصائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة في الاستنشاق. والقول الثاني أنها لا تفطر، أن قطرة الأنف لا تفطر بدليل ما تقدم ذكره من أن ماء المضمضة يبقى منه شيء في الفم وهو ليس من المفطرات بالإجماع. والقطرة لو فرض أنه تسرب منها شيء إلى الحلق فإن الإنسان يلفظه، ولو تسرب شيء لا يشعر به فإنه يسير جدا ولا يكون فيه فائدة ولا نفع. يعني أولا أنه يسير جدا، واليسير جدا معفو عنه كما سبق بيانه. والأمر الثاني أن هذا الذي يصل شيء لا ينتفع منه البدن لأنه دواء. والأمر الثالث أننا لا نبطل الصيام بأمر مشكوك فيه، لأن الصيام قد صح باليقين واليقين لا يزول بالشك. فخلاصة القول أن من يستعمل قطرة الأنف عليه أن يحترز من أن يبتلع شيئا من الدواء، فإذا احترز أن يبتلع شيئا من الدواء فليس إن شاء الله تعالى استعمالها من المفطرات. ومثلها البخاخ، أحيانا يستعمل المريض بخاخا ليبخ في فتحة الأنف شيئا من الدواء يستعمله المصاب بالزكام أو المصاب بتسكير الأنف، فإذا استعمله سهل له تنفس ودخول الهواء. فبخاخ الأنف هو أقل من استعمال القطرة، لأن البخاخ عادة لا يدخل منه شيء إلى الحلق لأنه يعالج الأغشية التي في داخل الأنف، فلا يكون من المفطرات. المفطر السادس وهو قريب منه لكن خلاف فيه أضعف، وهو قطرة العين. قطرة العين فيه خلاف بين المتقدمين والمتأخرين. فالقول الأول أنه لا يفطر، وهو مذهب الحنفية والشافعية، ويستدلون لذلك بأن العين ليست منفذا إلى الجوف، وإذا كانت ليست منفذا إلى الجوف فليست من المفطرات. القول الثاني أن العين منفذ إلى الجوف، فيكون مستعمل القطرة قد أدخل شيئا إلى جوفه باختياره فيفطر، وبنوا أيضا قولهم على حديث رواه أبو داود، لكن هذا الحديث ضعيف بل منكر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمت المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، يعني يتقي الصائم استعمال الإثمت. لكن هذا الحديث كما ذكرنا أنه حديث ضعيف الإسناد جدا، بل ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم، وثبت أيضا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعمل الإثمت ويحث عليه ويقول عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، يجلو البصر من الجلاء والصفاء والنقاء في الرؤية، وينبت الشعر يعني في الهدب وفي الجفن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الكحل ولم يثبت عنه أنه كان يتقيه عند الصيام. فعلى هذا نقول إن قطرة العين ليست مفطرة على الصحيح. وبهذا قال الشيخان الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وغيرهما. الأمر الآخر أن العين ليست منفذا إلى الجوف، أن الإنسان إذا وضع قطرة في عينه فهناك قناة دمعية، هذه القناة الدمعية يمر بها السائل فلا يصل منها إلى الحلق إلا أقل القليل، وأحيانا يجد الإنسان طعم المرورة في فمه فيظن أن هذا هو من الأمور المفطرة، والصحيح أنها ليست مفطرة لأنها شيء يسير جدا ولم يتغذى الصائم بذلك ولم يستفد منها شيئا. المفطر السابع قطرة الأذن، وهو أيضا من المفطرات التي تكلم فيها أهل العلم قديما وحديثا. وقطرة الأذن عبارة عن دواء أو دهن يصب في الأذن، وقد تكلم العلماء عليها في السابق في الصائم إذا صب في أذنه دواء يعني يتشافى به، فجمهور العلماء السابقين على أنه يفطر، والحنابلة اشترطوا في الإفطار أن يصل إلى الدماغ، أن يصل الدواء إلى الدماغ، لأن المفطر عندهم ما وصل إلى الجوف وما وصل إلى الدماغ، ما وصل إلى الجوف وما وصل إلى الدماغ فهو من المفطرات. ولكن الطب الحديث يا إخوة نقول إن الطب الحديث أثبت أنه لا اتصال بين الأذن والدماغ من خلال قناة أو ما أشبه ذلك، إلا في حالة واحدة إذا كان في طبلة الأذن خرق، إذا كان في طبلة الأذن خرق فإنه يمكن أن يصل الدواء إلى الدماغ. فالصحيح أن استعمال قطرة الأذن ليس من المفطرات لأنه لا يصل إلى الجوف، لا يصل إلى الجوف، فالمداواة بقطرة الأذن لا شيء فيها. ومثلها غسول الأذن، استعمال الغسول للأذن، فهذا حكمه حكم قطرة الأذن، لكن كما قلنا إن كان هناك خرق في طبلة الأذن فيمكن أن يتسرب الماء إلى الحلق أو يتسرب إلى الجوف، وهذا لا يفطر به الإنسان إلا إذا كان كثيرا، إذا كان كثيرا يمكن القول بأنه من المفطرات، أما إذا كانت طبلة الأذن سليمة فهذا ليس من المفطرات على الصحيح. المفطر السابع أو الثامن التخدير، وهذا المفطر اختلف فيه العلماء وله صور. الصورة الأولى أن يشم المريض غازا فينام، يشم غازا فيحصل له التخدير، وهذا الصحيح أنه ليس من المفطرات لأن هذا الغاز ليس جرما بحيث أنه يصل إلى الجوف ويتغذى به، فليس طعاما ولا شرابا ولا هو في معنى الطعام والشراب. لكن نتكلم في مسألة، وهي إذا استعمل المريض تخدير أو استعمل الطبيب التخدير مع المريض ونام جميع النهار بحيث أنه لم يفق ولا لحظة من النهار، خدر المريض بواسطة هذا الغاز ولم يدرك شيئا من نهار الصيام وهو مستيقظ، فهل يصح صيامه في هذه الحالة؟ الجمهور أن صيامه غير صحيح، لأنه لم يمسك عن الطعام والشراب بالنية، النية غير موجودة طول النهار، وما دام أنه لم يدع الطعام والشراب لله سبحانه وتعالى بنية في نهار الصوم فلا يصح صوم، لا يصح صوم، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فأضاف الإمساك إلى الصائم. أما من حصل له التخدير أو من حصل له الإغماء طول النهار ولم يفق ولا جزءا يسيرا من النهار فإنه لا يصح صومه. أما الثاني ألا يغمى عليه أو ألا ينام بسبب التخدير طول النهار بل ينام جزءا ويفيق جزءا، والصواب أنه إذا أفاق جزءا من النهار ونوى الصوم وأمسك عن الطعام والشراب أن صيامه صحيح، لأن نية الإمساك حصلت بجزء من النهار، وما دام كذلك فالصوم صحيح. هناك التخدير الجزئي، وهذا لا شك أنه ليس من المفطرات إذا قارناه بالتخدير الكلي، لأن التخدير الكلي يفقد فيه الإنسان وعيه، أما التخدير الجزئي والذي قد يكون بواسطة الحقن قد يحقن الإنسان في رجله في يده أو في الموضع الذي يراد إجراء العملية فيه فهذا ليس من المفطرات، لأن هذه الحقنة ليست طعاما ولا شرابا كما سيأتي الكلام عليه. وأحيانا يكون التخدير بواسطة الإبر الصينية وهي جافة توضع في مراكز الإحساس تحت الجلد فتحفز الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم، وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس في هذا المكان، فهذا لا شك أنه ليس من المفطرات لأنه موضعي وليس كلي ولا يدخل منه شيء من المواد إلى البدن. من المفطرات المعاصرة استعمال الحقن العلاجية أو الإبر، والإبر تنقسم إلى أقسام ثلاثة: إبر جلدية وإبر عضلية وإبر وريدية، يعني حقنة تكون في الجلد وحقنة تكون في العضل وحقنة تكون في الوريد. أما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية فليست من المفطرات عند جمهور العلماء المعاصرين، وذلك لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا يستفيد منها المريض إلا مجرد دخول الدواء لعلاج المرض، ومن ذلك إبر الأنسولين لمرضى السكري، فإن الأنسولين عبارة عن مادة دوائية وعلاجية، وكذلك إبر البنسلين التي هي تعطى للمريض المصاب بالوعكة، وما أشبهها من الإبر العلاجية أنها ليست مفطرة، فهي ليست أكلا ولا شربا كما قلنا، ولا هي في معنى الأكل والشرب. ثم إن الأصل عندنا صحة الصيام حتى يقوم دليل على فساده. أما الإبر الوريدية المغذية، الإبر التي تعطى في الوريد وتغذي البدن، فالراجح من أقوال أهل العلم والذي يدل عليه أيضا النظر أنها تفطر، وهو قول الشيخ السعدي رحمه الله قديما وقول أهل العلم المعاصرين تقريبا بما فيهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم كثير، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي. والدليل على أنها مفطرة، الدليل على أن الإبر المغذية مفطرة، أنها تغني البدن عن الطعام والشراب، فالذي يتناول هذه الإبر المسمى بالحقن الوريدية أو المسمى بالجلوكوز أو المغذي الذي يوضع في الوريد، أن الذي يتناول هذا يستغني عن الطعام والشراب أياما بل أسابيع بل شهور. وهناك من قال أنها لا تفطر بحجة أنها لا تصل إلى المعدة، لكن هذا القول ضعيف، لأن العلة ليست فقط الوصول إلى الجوف، بل العلة في حصول ما يغذي البدن، ما يغذي البدن ويغنيه عن الطعام والشراب. من المفطرات التي تكلم فيها أهل العلم علاج الأسنان، سواء بحفر الأسنان أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان بواسطة الآلات أو استعمال فرشاة الأسنان. أما حفر السن وقلع الضرس، وقد يحتاج الإنسان في ذلك إلى حقنة مخدرة في موضع الضرس، فالصحيح الذي عليه عامة أهل العلم أنه ليس من المفطرات، وعلى هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي، لأن هذه الأمور لا يحصل منها نفع للبدن، لا طعام ولا شراب ولا ما هو معنى الطعام والشراب، وكذلك تنظيف الأسنان. لكن على المريض أن يتحاشى ابتلاع شيء من المياه أو من الأدوية إثناء العلاج، عليه أن يتحرز من أن يبتلع شيئا من الماء أو ما شابه. أما استعمال فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان إثناء الصيام فلا مانع منه بالشرط السابق، وهو ألا يبتلع شيئا من الماء أو من معجون الأسنان، وخير له من ذلك استعمال السواك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به أمته ويقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والحديث الأول في الصحيحين والثاني في السنن. والسواك يتفوض على فرشاة الأسنان من وجوه كثيرة، منها أنه لا يحتاج فيه من يستعمل السواك إلى أن يحمل معه الفرشاة والمعجون في جيبه ويحتاج إلى المغسلة، بل السواك يستعمله في كل زمان وفي كل مكان وعند إقامة الصلاة وغيره. والأمر الثاني أن السواك فرشاة متجددة، شعيرات السواك وأليات السواك متجددة، كل يوم أنت تقطع شيء من السواك وتستعمل ألياف جديدة. الأمر الثالث أن السواك نفسه فيه مواد قاتلة للجراثيم، بخلاف الفرشاة، الفرشاة مع كثرة الاستعمال يحذر الأطباء منها ويقولون لأن هذه الفرشاة ستصير بعد مدة من الزمن إيش؟ مرتع للجراثيم والميكروبات. أنت عندما تنظف تدخل بقايا الطعام في إيش؟ في ألياف الفرشاة التي هي مجوفة في الأصل، فتنقل أحيانا بعض الأمراض، ولذلك يوصون بتغيير الفرشاة بين حين وآخر. المفطر العاشر أو الحادي عشر استعمال الدهانات والمراهم والكريمات إثناء الصيام، هل هذه الأمور من المفطرات؟ الصحيح أنها لا تفطر، وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي، أن الإنسان إذا دهن بدنه سواء بزيت الزيتون أو بمرهم أو ما أشبه ذلك فإنه ليس من المفطرات، بل حكى بعض المعاصرين الإجماع على أن هذه الأمور ليست من المفطرات، وإن كان الجلد يمتص ما يوضع عليه. لاحظ أن الجلد البشري إذا وضع عليه الزيت يمتص هذه المادة ببطء فتدخل إلى الدم، لكن هذا الامتصاص البطيء جدا لا يغني الإنسان لا عن الطعام ولا عن الشراب. المفطر الثاني عشر القسطرة لمرضى القلب وغيره، وهي عبارة عن أنبوب دقيق يشبه منظار المعدة يدخل في الشرايين من أجل التصوير أو من أجل العلاج ونفخ الأوعية والتنظيف، فذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى أنها لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب ولا تدخل إلى المعدة والجوف، فبناء على هذا ليست هي من المفطرات. الثالث عشر الغسيل الكلوي، وذلك لمرضى الكلى عافانا الله وإياكم، إذا حصل لهم ضعف أو فشل في الكلى وهي بالضم وليست بالفتح، بعض الناس يقول الكلية والصواب أنها بالضم الكلى والكلية. والغسيل الكلوي له طريقتان، الطريقة الأولى الغسيل بواسطة آلة تسمى الكلية الصناعية، هذه الآية تركب على وريد الإنسان فيدخل الدم منها إلى الجهاز ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة من نواتج الاحتراق في البدن، عمليات الاحتراق في البدن تولد فضلات، هذه الفضلات تقوم الكلية سبحان الله بامتصاصها وإخراجها خارج الجسم عن طريق المثانة ثم البول، لكن المريض إذا عجزت الكلية وضعفت لا بد له من غسيل يصفي الدم من هذه المواد الضارة ثم يعود الدم مرة أخرى عن طريق الوريد، وفي أثناء هذه العملية قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى له عن طريق الوريد. المريض أثناء غسيل الكلى قد يحتاج أحيانا إلى المواد المغذية التي تعطى له عن طريق الوريد. اختلف العلماء في هذه الطريقة، والصحيح أنها من المفطرات بسبب ما يدخل إلى الدم، ما يدخل إلى البدن من دم نقي ممتلئ بالماء وبالأكسجين، وكذلك ما يعطى إلى المريض من السوائل المغذية. أما الطريقة الثانية لغسيل الكلى فهي عن طريق الغشاء البريتوني في البطن، وذلك بأن يدخل أنبوب صغير في جدار البطن فوق السرة ثم يدخل منه في العادة لتران من السوائل تحتوي على نسبة عالية من السكر الجلوكوز إلى داخل البطن، تبقى في الجوف فترة ثم تسحب مرة أخرى، ويكرر هذا العمل في اليوم أكثر من مرة، والصحيح أن هذه من المفطرات لدخول السكر والماء إلى الجوف، وبه يستغني المريض عن الطعام والشراب. الرابع عشر من المفطرات التحاميل، والتحاميل أنواع، منها التحاميل التي تستخدم عن طريق القبل للمرأة، عن طريق فرج المرأة، ومثله الغسيل المهبلي، فهل هذه الأشياء تفطر المرأة المسلمة أو لا تفطرها؟ وهناك خلاف قديم بين أهل العلم فيها، فالمالكية والحنابلة يقولون إن المرأة إذا قطرت دواء في فرجها فإنها لا تفطر، لأنه لا علاقة بينه وبين الجوف، لا علاقة بينه وبين الجوف. وخالفهم الحنفية والشافعية فقالوا إن المرأة تفطر بذلك لوجود اتصال بين المثانة والجوف، لكن العلم الحديث والطب الحديث يقول أنه لا علاقة بين القبل وبين الجوف، لا علاقة بين فرج المرأة والجوف، فعلى هذا استعمالها للتحاميل المهبلية أو الغسيل المهبلي ليس من المفطرات. أما التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر وتستخدم لعدة أغراض، أحيانا لتخفيف الحرارة وأحيانا لتخفيف آلام البواسير أو تعطى بعد العمليات، فهذه أيضا للعلماء السابقين فيها رأيان، الرأي الأول أنها مفطرة، إذا حصل للرجل أن يحتقن في دبره بالحقنة الشرجية فهذه مفطرة لأنها تصل إلى الجوف، والرأي الثاني للظاهرية ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه الحقن لا تفطر لأنها لا تغذي البدن بأي وجه من الوجوه، فليست هي من المفطرات، بل إنها تستفرغ ما في البطن، يعني هي لا تغذي المريض، بل بالعكس هي تستفرغ ما في المريض. ثم إن هذا المائع أو هذه الحقنة وإن كان فيها ماء لا يصل إلى الجوف، أن هذا الماء لا يصل إلى الجوف، وعلى هذا قالوا إنها لا تفطر. لكن نقول إن إمكانية امتصاص الجسم للماء من خلال الحقن التي فيها ماء أو تحتوي على غسيل بالماء، احتمال وصول الماء إلى الجوف ممكن أن يحصل نوع من التغذية أو نوع من وصول الماء إلى البدن، فنقول إن الاحتياط أن الإنسان إذا استعمل الحقن التي هي عبارة عن غسيل للأمعاء الغليظة أنه الأحوط له أن يقضي هذا اليوم، لأن الأمعاء الغليظة متصلة بالدقيقة وقد تصل الرطوبة أو يصل الماء إلى الجوف ويمتص الجسم هذا الماء. أما التحاميل عن طريق الدبر فهي كالقول فيها بالنسبة للتحاميل في القبل لا تفطر، لأنها تحوي مواد علاجية وليست غذائية، ولا هي مما يغذي البدن كالأكل والشرب. من الأمور أيضا التي تكلم عليها للعلم المنظار الشرجي، والقول فيه كالقول في منظار المعدة أنه ليس من المفطرات لأن الجسم لا يستفيد منه شيئا. من أيضا المفطرات المعاصرة التبرع بالدم، هل التبرع بالدم من المفطرات؟ من قال إن الحجامة تفطر الصائم يقول بأن التبرع بالدم من المفطرات، استدلالا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا هو قول الحنابلة، هذا قول الحنابلة أن الحجامة من المفطرات، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وخالفهم الجمهور فقالوا إن الحجامة ليست من المفطرات بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم كما في حديث ابن عباس في البخاري، فهذا يدل على أن الحجامة ليست من المفطرات، وهذا الرأي هو الأرجح عندي والله تعالى أعلم، بدليل ما رواه الدارقطني وحسن إسناده الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للصائم في الحجامة، رخص للصائم في الحجامة والقبلة، فالصحيح أن الحجامة رخص فيها للإنسان لكنها تكره للصائم خشية الضعف، كما روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قيل له أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، لا إلا من أجل الضعف، يعني خشية أن يحصل للصائم ضعف بسبب يعني الحجامة. وهذا ملاحظ أن الصائم إذا حصل له تبرع أو إذا تبرع بالدم أو احتجم يحصل له نوع من الضعف والدوار، فيكره له يكره له الحجامة أو يكره له التبرع إثناء الصيام إلا للضرورة. أما ما يؤخذ للتحليل وهو الدم القليل الذي يؤخذ بواسطة الحقن أو يؤخذ بواسطة الأنبوب، هذا شيء يسير ليس هو في معنى الحجامة، ولا أعلم أحدا قال أنه يفطر. هذا ما تيسر بيانه في المفطرات المعاصرة وما تكلم فيه أهل العلم فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.